بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن أدب عظيم من الآداب الشرعية عندما أخل الناس بهذه الآداب ظهرت لنا في المجتمع ظاهرة خطيرة وأمرا يؤرق جميع المصلحين، ألا وهو الطلاق. فما هو الحكم الشرعي، ومتى يجوز وقوع الطلاق أو إيقاع الطلاق، وإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فما هي الآداب الشرعية التي ينبغي أن يراعيها؟ أولا أيها الإخوة، الطلاق كان موجودا قبل الإسلام في الجاهلية، ولكن لم يكن له زمام ولا خطام، وكان شبيها بالفوضى، وفيه نوع من الظلم والاعتداء على حقوق المرأة. فجاء الإسلام وأقر مبدأ الطلاق، ولكن ضبطه بضوابط شرعية، وحصنه بآداب شرعية. من التزم هذه الآداب نادرا ما يقع الطلاق، وأكثر الذين ابتلاهم الله بالطلاق على عجل لم يلتزموا بهذه الآداب الشرعية التي أصلها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا أيها الإخوة خطورة إيقاع هذه الكلمة التي تعتبر هدما لبيت الزوجية، وتضييعا وشتات لمستقبل أسرة قد جمعها الله سبحانه وتعالى على الحق والخير. فحري بنا أيها الإخوة أن نتعرف على هذه الآداب، فإن معرفتها تنجي المجتمعات من مثل هذه الظاهرة الخطيرة. ومن يتأمل في حال الناس في المحاكم وفي مجالس الإصلاح الأسري ليرى العجب العجاب، حتى أصبحت هذه الظاهرة في البلاد الإسلامية منتشرة ومتسارعة، حتى أني قرأت إحصائية تقول أن في كل 4 عقود زواج طلاق واحد، أي أن ربع المجتمع وقع عليه الطلاق، وهذا أمر خطير، وذلك لكثرة التبعات والحقوق المترتبة على الطلاق. ولكن أيها الإخوة، قبل أن نتعرف على هذه الآداب الشرعية لا بد أن نعرف ونعرف غيرنا المقصد الشرعي من تشريع الطلاق. ما من شك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو أدرى بما ينفع هذا الإنسان وما يصلحه في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الطلاق، بل أن سورة في القرآن الكريم سميت بالطلاق، وقد ذكرت لفظة الطلاق بهذا اللفظ في القرآن الكريم 16 مرة، غير الألفاظ التي تدل على الطلاق، وغير الآيات التي فيها ضمنا بعض مسائل الطلاق. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية الشرع بهذه القضية الأساسية. المقصد الشرعي أيها الإخوة من تشريع الطلاق أن الطلاق حل لأزمة وقعت بين شخصين، لا حل لها ولا علاج لها إلا بالطلاق. من المعلوم أيها الإخوة أن الزوج والزوجة إذا ارتبطا برباط الزوجية وجب على كل أحد منهما حقوق وواجبات، فإذا لم يستطع الزوجان أداء هذه الحقوق ولم يستطيع أن يصبر على بعض، فلم يطيق الحياة مع بعضهم البعض، فهنا من باب الرحمة والشفقة بهذين الإنسانين شرع الطلاق. فهذا هو المقصد الشرعي من تشريع الطلاق، وليس المقصد من الطلاق إظهار هيمنة الرجل على المرأة فيلعب بها ويطلقها متى شاء وكيفما شاء وأين شاء، لا، إنما شرع هذا الحكم الشرعي المهم لهذا المقصد العظيم. ولذلك كما سنرى في الآداب الشرعية أن الشرع ضيق مجال الطلاق في أمور كثيرة حتى لا يتفكك المجتمع ولا يترتب عليه ما يترتب من مشاكل نفسية ومشاكل مالية ومشاكل أخلاقية، بل أحيانا ومشاكل سياسية تترتب على الطلاق. فما هي آداب الطلاق؟ الأدب الأول الذي ينبغي على الزوج والزوجة إذا فكر في الطلاق أن يستنفد وسائل العلاج قبل الطلاق، وهذا بالنسبة للرجل، يجب عليه قبل أن يطلق أن يأخذ بأسباب إصلاح الزوجة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضية صريحة في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله سبحانه وتعالى ذكر أربع خطوات ينبغي على الزوج أن يتخذها قبل الطلاق. إذا وجد نشوزا من الزوجة، عصيان وعدم وفاق ووئام، أولا لا بد أن يعظها، ينصحها بالتي هي أحسن. الأمر الثاني، إن لم يفد معها الوعظ يشرع للزوج أن يهجرها في المضاجع، في المضجع. وبعض الناس يفهم أن المراد بالهجر أن يترك البيت أو أن يغادر غرفة النوم، وهذا غير صحيح، إنما المراد بهجر المضاجع ألا يستمتع الرجل بزوجته تأديبا لها. فإن لم ينفع ذلك فيجوز له أن يضربها ضربا غير مبرح، وكما قال الفقهاء المراد بالضرب ضرب التأديب، الذي فيه تأنيب وعتاب، وليس ضربا مبرحا يكسر العظم أو يشق الجلد، وهذا لا يجوز أبدا. حتى قال الفقهاء أن المراد بالضرب أن يضربها بالسواك أو بطرف اللباس. فإن لم تنفع هذه الأمور الثلاث فيشرع للزوج أن يطلب حكم من أهلها، وهي حكم وهي تختار حكم كذلك من أهلها، وهو يختار حكم من أهله. فإن لم تنفع هذه الأمور الأربعة ولم ينصلح حال الزوجين جاز للزوج أن يطلق. وهذا هو الأدب الثاني، أن يعرف الزوج كيف يطلق طلاقا لا محظور فيه. من الرجال من يعتقد أن الطلاق أن تقول فقط للزوجة أنت طالق وانتهت القضية، لا، هناك أمور وآداب يجب على الزوج أن يراعيها، وإن لم يراعيها فهو آثم حتى لو وقع الطلاق. ولذلك الفقهاء يقسمون الطلاق إلى قسمين، طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني هو الذي وقع وفق الآداب الشرعية الثلاثة التي سنذكرها، والطلاق البدعي هو الذي أخل الزوج بأدب من آداب الطلاق الثلاث. متى يكون الطلاق سنيا؟ إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الطلاق بلفظ واحد، يقول الرجل لزوجته أنت طالق، لا يجوز أبدا أن يقول أنت طالق 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 في مجلس واحد، أو أن يقول لها أنت طالق بالثلاث، هذا لا يجوز أبدا، ويأثم على هذه الكلمة وإن وقع الطلاق. الأمر الثاني أن يقع الطلاق في طهر، أي لا تكون المرأة في فترة الحيض ولا في فترة النفاس. الأمر الثالث أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه زوجته، فإن جامع زوجته لم يجوز له إيقاع الطلاق إلا بعد أن تحيض ثم تطهر. هذه ثلاثة ضوابط، والأدلة عليها صريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على ذلك. من ذلك حديث محمود بن لبيد أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلا قد طلق امرأته ثلاثا، أي قال لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 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 في نفس المجلس. يقول الراوي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، أي غاضب، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ انظر إلى استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطريقة في إيقاع الطلاق. فقام رجل من الصحابة قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيقاع الطلاق بألفاظ ثلاثة أو بثلاث كلمات في مجلس واحد أنها نوع من اللعب بكتاب الله عز وجل. والشرط الثاني أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه زوجها، لحديث ابن عمر المعروف. من يتأمل أيها الإخوة، حتى لا نطل في هذا الموضوع، من يتأمل في هذه القيود يرى أن الشرع ألزم الرجل بهذه الشروط الثلاث. لماذا؟ حتى يضيق انتشار الطلاق، وحتى يعطي الرجل فرصة في التفكير، قد يراجع نفسه الرجل إذا يعلم أن زوجته الآن في فترة الحيض وكان يخشى الله لا يستطيع أن يطلقها، ينتظر ماذا؟ ينتظر حتى تطهر. في هذه الفترة قد يذهب عنه الغضب، قد يذهب عنه الشيطان، قد يفكر، قد يتأمل، فيقرر عدم الطلاق. وكذلك اشتراط أن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج، وذلك لأن الرجل من فطرته أن يشتاق إلى زوجته، فإذا وقع الجماع انتفى الطلاق. فهذه سبحان الله القيود والشروط من أجل تضييق باب الطلاق على الرجل. ولكن إذا وقع الطلاق خلافا لهذه الآداب قد اختلف الفقهاء هل يقع أم لا يقع، والذي عليه كثير من أهل العلم أن الطلاق يقع لكن مع الإثم. الأدب الثالث من آداب الطلاق أيها الإخوة أن يبتعد الرجل عن استعمال لفظ الطلاق باستمرار. من الرجال من يدخل مهددا بالطلاق ويخرج مهددا بالطلاق، ويحلف بالطلاق ويعلق أموره على الطلاق، حتى إذا أتاه ضيوف حلف عليهم بالطلاق، وإذا أراد أن يلزم أحد بشيء حلف عليه بالطلاق، وهذا في الحقيقة من اللعب بكتاب الله، والذي لا يجوز ولا ينبغي. الأدب الرابع من آداب الطلاق أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير عذر شرعي ولا سبب عقلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، أي من غير عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تأمل في هذا الوعيد الشديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. المرأة إذا طلبت الخلع من زوجها من غير عذر شرعي ومن غير سبب عقلي ولا منطقي ففيها شعبة من شعب النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. الأدب الخامس من آداب الطلاق، وهذا في الحقيقة من الآداب المهمة، ينبغي على الرجل أن يجتنب عن الطلاق في حالتين: في حالة الغضب وفي حالة المزاح، لأن الغضب سبب لعدم إدراك الرجل لتبعات ما يتلفظ به، والمزاح يوقع الكلمة. ولذلك لو أن الرجل قال لزوجته: أنت طالق، يمزح معها، وقع الطلاق حتى لو كان يمزح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الأب إذا قال لرجل مع وجود الشهود: زوجتك ابنتي، وهو يمزح، فقال الرجل: قبلت، وقع الزواج. وإذا قال لزوجته وهو يمزح: أنت طالق، وقع الطلاق. وإذا أرجع زوجته بعد الطلاق فقال: ارجعي إلي، في إذا كان الطلاق رجعيا، وقعت الرجعة. ولذلك لا ينبغي أبدا أن يستهزأ ويمزح في مسائل الطلاق والزواج. بالنسبة إلى الغضب، بعض الناس يظن أن الزوج إذا قال لزوجته وهو غاضب: عندي طالق، لا يقع الطلاق، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، والمراد بالإغلاق إغلاق العقل. هناك فرق بين الغضب والإغلاق. الإغلاق أن يتصرف الرجل تصرفات لا يدركها ولا يشعر بها من شدة الغضب، حتى لو قيل له: لماذا طلقت زوجتك؟ يقول: أنا ما طلقت، من شدة الغضب لا يتذكر. هذا يسمى إغلاق لا يقع الطلاق فيه. أما مجرد الغضب وهو الثوران فالأصل أن يقع الغضب. ولذلك لا يوجد رجل عاقل يطلق زوجته وهو قاصد وهو يضحك، بل غالبا يقع الطلاق في حالة الغضب. الأدب السادس من أداب الطلاق أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية مهما كانت الأسباب، إلا إذا كانت أسباب شرعية، كأن تكون المرأة الثانية فاجرة أو سيئة الخلق، فيجوز لها أن تقترح على زوجها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، أي لتنفرد بزوجها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وهذا كذلك يشمل المرأة إذا تقدم إليها رجل متزوج فتشترط عليه للموافقة أن يطلق الأولى، فهذا لا يجوز. الأدب السابع من أداب الطلاق: الطلاق بإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. من الناس من إذا وقع الطلاق بينهم انقلب هذا الطلاق بعد ذلك إلى فجور في المخاصمة، فيتكلم الرجل عن الزوجة أو عن طريقته ويفشي أسرارها، أو العكس، تتكلم المرأة عن طريقها وتفشي أسرارها، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. إذا وقع الطلاق يجب أن يقع الطلاق بمعروف. الأدب الثامن من آداب الطلاق: أنه يجب على الزوج أن يشهد على وقوع الطلاق. من الرجال من يوقع الطلاق بينه وبين زوجته بالهاتف، صحيح وقع الطلاق لكن يأثم لأنه لم يشهد على الطلاق. وقد اختلف أهل العلم هل الإشهاد واجب أم مستحب، والصحيح والله أعلم أنه واجب. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر، فيجب على الزوج إذا أراد أن يكون طلاقه سنيا أن يشهد، يعني يطلق بحضرة اثنين من الشهود. الأدب التاسع من أداب الطلاق: أنه إذا وقع الطلاق وكان طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في فترة العدة، من الرجال أو من النساء من تخرج من بيتها بعد الطلاق، وهذا يتنافى مع الأداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يخرج زوجته المطلقة في فترة العدة إذا كان طلاق رجعيا، ولا يجوز للمرأة كذلك أن تخرج من بيت زوجها حتى لو وقع الطلاق عليها إذا كان الطلاق رجعيا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. فمن حق الزوجة أن تمكث في بيتها حتى لو طلقت، إلا إذا كان الطلاق طلاقا بائنا بيننا صغرى أو كبرى، فهنا حدث الفراق. أما في فترة العدة إذا كان الطلاق رجعيا قد يرجع الرجل زوجته بكلمة، بل قال العلماء أنه ينبغي على المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أن تتجمل لزوجها حتى يكون ذلك أدعى لإرجاعها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قد يقع الطلاق ويندم عليه الرجل أو تندم عليه المرأة، فخروج المرأة من البيت في الحقيقة سبب من أسباب يعني الاستمرار على الطلاق والفراق بين الزوجين. الأدب العاشر من آداب الطلاق: عدم اللجوء إلى المحلل. من المعلوم أيها الإخوة لكم أن الطلاق إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يجوز للرجل أن يرجع زوجته إلا إذا تزوجت من رجل فطلقت عنه أو توفي عنها، بشرط أن يكون هذا الزواج الثاني زواجا شرعيا فيه دخول على المرأة. فبعض الناس ماذا يفعل إذا طلقت المرأة طلاقا بينونة كبرى؟ يتحايل، يأتي برجل يطلب منه أن يتزوج من طليقته ثم يطلقها حتى يرجعها، وهذا مما لعنه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وهذا لا يجوز. الأدب الأخير من أداب الطلاق، ينبغي على الزوج والزوجة إذا وقع الطلاق أن يسأل أهل العلم، وبالأخص أن يسأل القضاة، وذلك لأن مسائل الطلاق ينبغي أن يحكم فيها بحكم قضائي، والفتوى الشرعية قد لا تنفع أحيانا، وذلك لأن الناس يتبعون أهواءهم. ولذلك ينبغي على الزوج وهو مؤتمن على هذه الكلمة إذا شك فيها أن يسأل من يثق بهم، فإن وقع الطلاق فلا بد أن يبنى عليه، وإن لم يقع الطلاق أو لم تتوفر شروطه فيستمر مع زوجته. هذه أيها الإخوة آداب شرعية، إذا تعلمها الرجل وتفقه فيها وأراد أن يطلق والتزمها، فغالبا تكون هذه الآداب سببا لصرفه عن الطلاق، وهذه الحكمة الشرعية والمقصد الشرعي من تشريع هذه الآداب الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.